أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا السادس من لقاءات التعليق على شرح ابن العطار للأربعين النووي. قال النووي رحمه الله: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قال ابن العطار الشرح: قال شيخنا محيي الدين رحمه الله ورضي عنه في شرح مسلم. هنا فوائد، ربما أشرنا قبل ذلك إلى واحدة منها، وقلنا إن ابن العطار رحمه الله ينقل كثيرا عن الشيخ النووي. لماذا؟
لأنه كان تلميذه وحتى سمي بمختصر النووي.
جميل، لكنه اشترط ذلك أيضا على نفسه في المقدمة، فقال: إن رأيت في كلام الشيخ كفاية اكتفيت به، فيورد شرح كلام الشيخ من كلام الشيخ. يعني ما أجمله الشيخ في موضع فصله في موضع آخر. وإن كان الأمر هو أمر جمع 40 حديثا، فإن الشيخ قد شرحها في كتب أخرى، فيأتي بهذا الشرح الموجود في الكتب الأخرى إن كان فيه كفاية، وإلا زاد عليه أو عبر بعبارته هو. هنا يقول: قال شيخنا محيي الدين رحمه الله ورضي عنه. هذه فائدة أخرى في احترام التلميذ لشيخه، لأن احترام التلميذ لشيخه من باب البر، كما يبر الولد والديه لأنهما هما سبب حياته، فكذلك من الواجب أن يبر التلميذ أستاذه لأنه سبب نجاته، سبب نجاته. ومنة العالم على الطالب أعظم من نية الوالد، أعظم من منة الوالد على ولده. فالولد ممكن يولد ولا يؤدبه أبوه ولا يربيه فيكون من أهل النار، لكن العالم يرزقك العلم ويرزقك الأدب الذي به تدخل الجنة. فإذا كان الوالد والوالدة سبب لحياة الإنسان، يعني ميلاده، وهي حياة فانية لها نهاية، فإن العالم والمؤدب سبب في الحياة الأبدية التي لا نهاية لها، وهي إن دخل الإنسان الجنة بهذا السبب وهو العلم، أو ما يعمله من نتائج العلم، فإنه يكون خالدا في الجنة أبدا. هذه حياة منقطعة وهذه حياة أبدية. نعم. في شرح مسلم، دي فائدة أيضا، إن الإمام النووي رحمه الله شرح صحيح مسلم كاملة من البداية للنهاية، وأيضا شرح النووي رحمه الله بعض صحيح البخاري، لم يتمه لكن شرح بعضه، وهذا البعض منه جزء منشور، منه جزء منشور. قال النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام كما سنذكره في شرحه. طبعا هذا الكلمة تتردد كثيرا في هذا الكتاب عن كل حديث، وليس معنى ذلك أنه يقول ذلك يعني من باب تعظيم شأن الحديث فقط، وليس ذلك على وجه الحقيقة، لا، المعاني التي يشتمل عليها كل حديث من هذه الأحاديث 40 أو 42، لأن هي 42 حديث، هي بهذه المكانة وبهذه المنزلة. فإن الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله لما جمع بداياتها، والإمام النووي لما كمل عليها وأتمها وظهرت في هذه الصورة، كان هذا مقصدهم من البداية، مقصدهم من البداية أن يأتوا بالأحاديث التي عليها مدار الإسلام. فكل هذه الأحاديث تجد ربع الإسلام يدور عليها، ثلث الإسلام يدور عليها، وهكذا. يعني كثير جدا من الأحكام الشرعية تدور على هذه الإيه، أو المعاني الشرعية تدور على هذا الحديث. قال: وأما ما قاله جماعة من العلماء إنه أحد أرباع الإسلام، أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، فليس كما قالوه، بل المدار على هذا وحده. يعني مدار الإسلام على هذا الحديث وحده. وهذا الحديث من أفراد مسلم. ما معنى من أفراد مسلم؟ يعني رواه مسلم ولم يروه البخاري. أفراد البخاري يعني ما رواه البخاري ولم يروه مسلم، ما اتفق عليه يعني رواه البخاري وأيضا رواه مسلم. قال: وليس لتميم الداري، تميم الداري الصحابي رضي الله عنه، في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. يعني لا يوجد في صحيح البخاري حديث مروي عن تميم بن أوس الداري. الحمد لله، أهلا يكون صلاكم. ولا له في مسلم عنه غير هذا الحديث. يبقى إذن ليس له في البخاري ومسلم إلا حديث واحد موجود فين؟ في مسلم. لا، هذا الأمر يختلف. يختلف أن أقول إن تميما لم يروي عن النبي إلا حديثا واحدا يعني عند جميع علماء السنة، وإني أقول لا، ده ليس له في الصحيحين إلا حديث واحد. يعني له أحاديث كثيرة لكن ليست في الإيه؟ في الصحيحين. ممكن في الترمذي، في أبو داود، في النسائي، في أي مسند من المسانيد أو سنن من السنن موجود له أحاديث، لكن في البخاري ومسلم ليس له إلا حديث واحد، مش موجود في البخاري وإنما موجود فين؟ في مسلم فقط. قال: واختلفوا في نسبه أنه داري أو ديري. يبقى إما هو إيه؟ تميم الداري نسبة إلى دار، وإما إيه؟ تميم الديري نسيب نسبة إلى دير، إلى دير. وتميم رحمه الله كان نصرانيا فأسلم، كان نصرانيا فأسلم، وصاحب حديث الجساس. ومن فضائله، لأن ممكن نظن مثلا عشان ملهوش في البخاري ومسلم إلا حديث واحد نظن إن هو محس فضل كبير ولا شيء، لا، ده من فضائله أن النبي روى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن تميما الداري حدثني بكذا وكذا، وجاء بحديث الجساسة والدجال واللي هو الحديث الطويل في صحيح مسلم. تمام. قال: وأما الشرح فقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله. الإمام أبو سليمان الخطابي له شرح على صحيح مسلم، وأيضا له شرح لسنن أبي داود، له شرح على البخاري عفوا، وله شرح على إيه؟ على سنن أبي داود. قال: النصيحة ما معناها؟ يعني كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. يعني كأن الذي ينصح لك يجمع لك ما فيه منفعتك ويعطيك إياه. قال: ويقال هو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وأنه ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخيري الدنيا والآخرة منه. يعني من كلمة الإيه؟ من كلمة النصيحة. يبقى إذن كلمة النصيحة معناها أن الإنسان الذي يعطيك إياها يجمع لك كل ما فيه منفعتك ومصلحتك ويعطيك إياه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أتى بها هنا في بداية هذا الحديث. ولذلك قال النووي رحمه الله: إن مدار الإسلام كله ليس إيه؟ ليس ربعه، وإنما كله في هذا الحديث، لأن النبي جمع فيه خيري الدنيا والآخرة وأعطاه الناس. قال: وقيل النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، فشبه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب. يعني كأنه يرى العيب فيك ويريد أن تكون كاملة فيعطيك النصيحة التي إن عملت بها سددت هذا العيب، كما يفعل الذي يخيط الثوب فإنه إيه؟ يرقعه ويسد العيب الذي فيه، يصلح الخلل الذي فيه. قال: وقيل إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، شبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. هذه بقى بالنسبة للناصح، ناصح يأتي إلى الكلام الذي يريد أن يبلغه لمن ينصح له فيصفيه ويهذبه ويرفع منه الأخلاط ويعطيكه خالصا نقيا من كل الشوائب. يبقى إذا النصيحة إما من باب النظر إلى الناصح يبقى مصفاه، من باب النظر للمنصوح له تبقى إيه؟ سد لخلله وإكمال لنقصه وعيبه. قال: ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة. الدين النصيحة، يعني إنما يقوم هذا الدين بالنصيحة، إنما عمدة هذا الدين الإيه؟ النصيحة. بكأن النصيحة هي الركن الركين في هذا الإيه؟ الدين، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي عماده ومعظمه عرفة. الحج عرفة يعني لما كان أظهر الأركان في الحج كلها وأعظمها هو عرفة الوقوف به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج إيه؟ الحج عرفة. قال: وأما تفسير النصيحة وأنواعها فذكر الخطابي وغيره من العلماء فيها كلاما نفيسا أنا أضم بعضه إلى بعض مختصرا. هنا السؤال: لماذا لم يأتي النووي رحمه الله بالكلام كله؟ ويعني هو علم يسوق، ها لماذا ينبه هذا التنبيه في البداية؟ فذكر الخطابي وغيره من العلماء فيها كلاما نفيسا أنا أضم بعضه إلى بعض مختصرا. ها لماذا؟ ماذا ينبه النووي هذا التنبيه؟
يعني ممكن يقصد مثلا ان في كلام كتير في الحديث ده متشابه من بعض العلماء، فهو كانه اخذ القدر المشترك بينه.
لماذا ينبه؟ هو ينبه حتى يقول: انني من باب الامانه العلميه اقول لكم من البدايه هذا الكلام ليس كلامي، وانما هو كلام غيري من العلماء. من هم العلماء هؤلاء؟ لو نسبه إلى الخطاب وحده هيكون زاد عليه ونقص. طيب ولو أراد أن ينسب كل جزء فيه إلى قائله هيقطع الكلام وهتذهب فائدة الكلام في رونقه وسياقه سياقة واحدة. فنبه في البداية لأن من بركة العلم نسبته إلى أهله، من بركة العلم نسبته إلى أهله. أنك إذا أخذت معلومة من فلان تقول حدثني بها فلان، وإن استفدت معلومة من شيخ تقول حدثني بها هذا الشيخ، وإن أخذتها من كتاب فإنك تقول استفدتها من هذا الكتاب. فهذه أمانة العلم. وإلا دخلت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. كن الإنسان يدعي أن هذا الكلام كله كلامه، أو يوحي بهذا للناس أو يوهمهم هذا، وإن هو لا ينسب الكلام الذي أخذه من أهل الفضل لأهل الفضل، ولا ينسب الكلام الذي أخذه من علم من أهل العلم إلى أهل العلم، يبقى الناس تعتقد أنه كلامه هو. هو الآن يتشبع بما ليس من كلامه، يتشبع بما ليس له، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وهذه عقوبتها شديدة من عند الله تبارك وتعالى. قالوا العلماء والخطاب الذين لخص الإمام النووي كلامهم، قالوا: أما النصيحة لله تعالى فمعناها ينصرف إلى الإيمان به. ما معنى النصيحة لله؟ ما معنى أن تنصح لله؟ كيف يكون الإنسان ناصحا لله تبارك وتعالى؟ معناها ينصرف إلى الإيمان به، أنك تؤمن بالله ونفي الشريك عنه، أنك تنفي الشريك إيه؟ عن الله تبارك وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وترك الإلحاد في صفاته، الإلحاد ما معناه؟ الميل عن الحق، الميل عن الحق. فلا بد أن تذهب في صفات الله تبارك وتعالى إلى الإيمان بها وإثباتها كما أراد الله وكما قال وأراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. نعم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. نعم. وذر الذين يلحدون في أسماء. ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها، أن يكون ربنا سبحانه وتعالى في قلبك عظيما كاملا جليلا، وتنزيهه سبحانه عن جميع النقائص، أن يكون الله تبارك وتعالى في قلبك كاملا لا نقص لديه تبارك وتعالى. والقيام بطاعته واجتناب معصيته، القيام بطاعته واجتناب معصيته، انك تحرص على كل طاعة وانك تجتنب وتبتعد عن كل معصية. والحب في الله، والحب في الله، والحب فيه، يعني على اعتبار انها معطوفة على كلمة الى الايمان، والحب فيه والبغض فيه، ان تحب لله من امرك الله بحبه، وأن تبغض فيه من أمرك الله ببغضه. وموالاة من أطاعه، موالاة معناها النصرة والمعاونة، فوق المحبة يبقى فيه معاونة لأهل الطاعة، فيه نصرة لأهل الطاعة. طبعا كل نصرة وكل معاونة على حسبها، حتى يعني في بعض الأحاديث: خير الأصحاب من إذا ذكرت الله أعانك وإذا نسيت ذكرك، وشر الأصحاب من إذا ذكرت الله لم يعنك وإذا نسيت لم يذكرك. يبقى إذا المسألة فيها إيه؟ فيها معونة، فيها نصرة على الشيطان وعلى الجهل والنسيان وعلى النفس الأمارة بالسوء، كل بحسب حاله ووضعه. ومعاداة من عصاه، العاصي تعاديه. طب تعاديه في إيه؟ تعاديه في المعصية فقط، لكن لا تعاديه لشخصه. يعني إذا الإنسان فعل في حالة معصية وفي حالة طاعة، أعاونه في الطاعة، طب في المعصية أنهاه، في المعصية أقف له، في المعصية أمنعه متى يعني ما استطعت سبيلا إلى منعه. قال: وجهاد من كفر به، يعني من الكفار الذين كفروا بالله، والاعتراف بنعمته وشكره عليها، والإخلاص في جميع الأمور. الإنسان يخلص لله تبارك وتعالى في جميع أموره. ما معنى الإخلاص؟ أن يعمل العمل يبتغي به الثواب من الله تبارك وتعالى، ولا ينتظر به مدحا ولا منصبا ولا غيره من غير الله عز وجل. والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة، يعني بعد الإنسان ما تخلق بهذه الأخلاق واتصف بهذه الصفات وأصبحت هذه المحاسن كلها عنده، يبدأ يدعو الناس إلى مثلها. يبقى من البداية الإنسان عليه أن إيه؟ أن تأتي فيه هذه المحاسن والمزايا، وبعد هذا يدعو إليها وينشرها بين الناس، والحث عليها، والتلطف في جميع الناس أو من أمكن منهم عليها. بقى يسعى بأية وسيلة إلى أن يكتسب الناس أيضا هذه الصفات، فبعدما تأهل هو بها يدعو الناس إلى مثلها. قال الخطاب رحمه الله: وحقيقة هذه الإضافة اللي هي إيه؟ النصيحة لله. حقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، فإن الله تعالى غني عن نصح الناصح. إذن هي النصيحة لله معناها إيه؟ معناها كله راجع إلى الإنسان، يعني فائدتها كلها راجعة إلى الإيه؟ إلى الإنسان. ومن شكر فإنما يشكر إيه؟ لنفسه. قال: وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى، لأن في الحديث إيه؟ الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه، كتاب الله تبارك وتعالى، كيف ننصح له؟ قال: فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، الله عز وجل تكلم بهذا الكلام وأنه هو الذي إيه؟ أنزله. لا يشبهه شيء من كلام الخلق. الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وليس كمثل الله تبارك وتعالى أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كلمة وهو السميع البصير يبقى يتصف بسمع ليس كسمع الناس، ويتصف ببصر ليس كبصر الناس، وهكذا يتصف بكلام ليس ككلام الناس. لا يشبهه شيء من إيه؟ من خلقه. فلا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق. هذه أولا. ثم تعظيمه، يعني تبجيل القرآن الكريم وإجلاله، وتلاوته حق تلاوته وتحسينها، أن يتلوه بحقها، ورتل القرآن ترتيلا كما يعلمنا العلماء في تجويد القرآن الكريم، وتحسينها وتزيينها كما قال صلى الله عليه وسلم: زينوا أصواتكم بالقرآن. والخشوع عندها، يعني يتدبر، يلقي الإنسان السمع للقرآن الكريم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين. إذا الإنسان وجد من يحرف آيات القرآن أو يحرف معاني آيات القرآن، يقف له بالمرصاد ويرد عن شبهه وعن سهامه ضد القرآن الكريم، ويقيم عليه الإيه؟ ويقيم عليه الحجة أمام الناس أجمع، حتى يظهر لهم خطأه وإيه؟ وصون القرآن الكريم عن التحريف. وتعرض الطاعنين والتصديق بما فيه، هذه الثالثة، أن يصدق الإنسان بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. فكل ما أخبرنا به القرآن واقع، أو كل ما أخبرنا القرآن به من حوادث الماضي واقعة، هي وقعت. إما القرآن أخبره في الماضي أو في المستقبل، كلها إيه؟ حقيقة لا ريب فيها. نعم. إن الساعة لآتية. نعم. والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه، والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه. إذن الإنسان يتفاعل مع القرآن الكريم نسبة للأمثال والعلوم، يحاول إيه؟ يحاول فهمها. نسبة للأحكام يقف معها. ما معنى يقف معها؟ يعني يأتمر بما أمرت وينتهي بما نهت عنه وزجرت. والاعتبار بمواعظه، مواعظ اللي هي الإيه؟ اللي هي الترغيب والترهيب، فيأخذ الإنسان بها قلبه ونفسه حتى يكون إيه؟ يكون أهلا لمرضات الله عز وجل. والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابه. ذلك أن القرآن الكريم منه محكم ومنه متشابه. محكم بمعنى لا تختلف فيه عقول الناس، واضح. والمتشابه ما تختلف فيه عقول الناس، يعني ما يحتمل معنيين أو أكثر. فالإنسان يسلم لمتشابه القرآن، ما لا يدرك الإنسان فهمه من القرآن يسلم له ويتهم نفسه. وأما المحكم في آيات القرآن الكريم فإنه يسارع إلى العمل به وإيه؟ إلى العمل به وتصديقه وفهمه على ما وضح من الآيات. والبحث عن عمومه وخصوصه، أنه يبحث عن العام والخاص في القرآن الكريم. هناك ألفاظ عامة، هناك ألفاظ خاصة، في تخصيص لهذا العام، وهذا كله يظهر في علم الإيه؟ في علم أصول الفقه وعلم أصول التفسير، علم أصول التفسير. وناسخه ومنسوخه، هناك آيات نسخت آيات أخرى، بمعنى أنها ألغت وأزالت أحكامها، فيبحث عن الإيه؟ عن هذه الآيات حتى يعمل بالإيه؟ بالناسخ، ويترك العمل بالإيه؟ بالمنسوخ. ونشر علومه، بعد الإنسان ما علم كل هذه الأشياء يبدأ يعمل المرحلة الثانية، وهي إيه؟ وهي أنه ينشر، أنه يدعو، أنه هو يعلن في الناس أن يعملوا ويعلموا هذا. بعد الإنسان ما يتعلم يبقى واجب عليه إيه؟ واجب عليه أن يعلم، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بعد ما عملوا وتواصوا، تواصوا بمعنى إيه؟ دعوا، تواصوا إلى الحق، ها وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق يعني يوصي بعضنا بعضا بالحق. طيب كيف يوصي الإنسان؟ يدعو، يبلغ، ينشر، يعلم، هذا معنى التواصي بالإيه؟ بالحق. والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته، يدعو إلى القرآن ويدعو إلى الإيمان بالقرآن، يدعو إلى العمل بالقرآن، وهكذا كل هذه الإيه؟ كل هذه الأشياء من النصيحة لكتاب الله عز وجل. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة، أن أولا تعترف برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، تؤمن بأنه رسول الله عز وجل، بأن الله تبارك وتعالى أرسله، تصدق بهذا، وأنه المبلغ عن الله، هو الباب إلى الإيه؟ إلى العلوم التي توصل لرضا الله تبارك وتعالى، والإيمان بجميع ما جاء به، فما أخبر به صلى الله عليه وسلم من أقوال وما أقره وما فعله، كل هذا كله شرع نأخذ به عنه عليه الصلاة والسلام. وطاعته في أمره ونهيه، أن يطاع النبي في الأمر فتعمل ما أمرك به، وفي النهي تنتهي عما نهاك عنه، كما قال عز صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فإيه؟ فانتهوا. ونصرته حيا وميتا، نصرة النبي في الحياة إن الإنسان يقف إلى جواره وإيه؟ ويدافع عنه. ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم في الموت نصرة شريعته، نصرة الإيه؟ الشريعة. ومعادات من عاداه، أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، وموالاة من والاه، أنك تحب أصحاب النبي وزوجات النبي وآل النبي وأتباع النبي وكل من هو على نهجه صلى الله عليه وسلم. وإعظام حقه وتوقيره، يعظم النبي عليه الصلاة والسلام ويجله ويقدره ويضعه في مكانته صصلى الله عليه وسلم اللائقة به. وإحياء طريقته وسنته، إحياء طريقة النبي بإيه؟ بتعلمها وبالعمل بها وبالدعوة إليها ونشرها، هذه معنى كلمة إحياء الإيه؟ الطريقة والسنة، الطريقة يعني الشريعة. وبث دعوته ونشر شريعته ونفي التهمة عنها، نفي التهمة معناها رد الشبهات على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. واستثارة علومها، الاستثارة معناها أنك تبحث وتفتش وتنقب في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتستخرج العلوم. والتفقه في معانيها، تفقه معناها إيه؟ معناها التفهم، غاية التفهم، لأن الفقه من معانيه الفقه لما دق، الفهم لما دق، بمعنى مثلا تقول علمت أن السماء فوقنا، لكن ينفع تقول فقهت أن السماء فوقنا؟ الفقه شيء دقيق لا يستعمل في الأشياء الظاهرة الواضحة القطعية المعلومة، تمام؟ نعم. يبقى التفقه في المعاني معناه التدقيق في معاني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والدعاء إليها والتلطف في تعلمها وتعليمها وإعظامها وإعظامها وإجلالها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم، هذا أيضا من النصيحة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن الإنسان إذا سئل عما لا يعلم فيها يمسك ويقول لا أعلم، وإلا لو تجرأ فقال بما لا يعلم فهذا من الإيه؟ هذا من الجرأة على النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعاقب الله عز وجل عليه عقابا شديدا. من ضمن هذا العقاب ما ذكر الله عز وجل في بداية سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لماذا؟ لأن فيها جرأة على النبي عليه الصلاة والسلام. فكذلك كل جرأة وإجلال أهلها لانتسابهم إليها، أن نجل أهل العلم وأهل الدين وأهل السنة ولا نقدح فيهم ولا نعرض بهم ولا نستهزئ بهم فضلا عن إيه؟ عما هو فوق ذلك. والتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم والتأدب بآدابه، النبي عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، فالأسوة الحسنة فيه أول ما تكون أن نتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، ومحبة أهل بيته وأصحابه، ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه. إذا رأينا إنسانا يبتدع في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إيه؟ هذا نعتزله ونبتعد عنه ونحذر منه. وكذلك من يتعرض لأحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بسوء، فكذلك ينال منا نفس الإيه؟ العقوبة، كل بحسبه. الحاكم يعاقبه بالسجن وبالتعذيب وبغيره وبالنفي، وأما العالم فيشيع خبره ويذيعه حتى يتجنب الناس كلامه، والناس يقاطعون، زوجته تفارقه، ولا تقيم عند أحد يسب نبيا أو يسب صحابيا أو ينتقص من أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كله إجمال لما يمكن أن يعمله الإنسان مع النبي عليه الصلاة والسلام ويكون حقق النصيحة. وأما النصيحة لأئمة المسلمين، قلنا الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين مقصود منهم الأمراء، مقصود منهم الفقهاء، مقصود منهم الولاة والقضاة وهكذا. فإن الأئمة نوعان، ولاة الأمور نوعان، نوع في الدين ونوع في الدنيا. أما في الدين فهم العلماء والفقهاء ومن اشتغل بالعلم وعلم، فهذا ولي أمرنا في الدين. وفي الدنيا الخلفاء والسلاطين والأمراء والملوك، ما عملوا بطاعة الله تبارك وتعالى وأمروا بها نأتمر بإيه؟ نأتمر بما أمروا به، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا نلاحظ أن ربنا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر. لماذا؟ حتى لا يكون لأولي الأمر طاعة مستقلة، وإنما تكون طاعتهم تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله، فإذا أمروا بما فيه طاعة الله ورسوله نعمل بما قال، وإن قالوا بخلاف ذلك يبقى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه الآية حملها العلماء على هذين المعنيين، اللي هو معنى إيه؟ معنى الأمراء ولا العلماء، حملوها على معنى الأمراء وعلى معنى الإيه؟ العلماء، دول اللي احنا أمرنا ربنا بطاعته. طيب كيف تكون النصيحة لهم؟ بمعاونتهم على الحق. قال: فمعاونتهم على الحق وطاعتهم في أمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف. يعني إذا حصل هم نسوا شيئا من الحق، هو مثلا غفل عنه، أنه هو يعني حاد عنه وتركه ومال إلى غيره، نذكرهم وننبههم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم. لا يخرج المسلم على حاكم مسلم أبدا، تمام، إنما ينصح لهم وإنما يذكرهم وإنما، لكن يبقى يطيعهم في الإيه؟ في الطاعة، وإيه؟ ويجتنب المعصية، ويجتنب المعصية. وتألف الناس لطاعتهم، أيضا من الواجبات على أهل العلم وعلى المسلمين أن يؤلفوا الناس لطاعة الأمراء، إن فساد الدولة وفساد الخلافة وفساد فيها فساد عظيم جدا لا نهاية له في الإيه؟ في الإسلام. قال الخطابي: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم، يعني يخرج الزكاة في بيت الزكاة، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف، إذا ظهر منهم ظلم أو سوء سيرة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن حتى ولو ظهر منهم ظلم أو ظهر منهم سوء طريقة ومعاملة، فليس هذا مسوغا لأنه يخرج عليهم الناس بالإيه؟ بالسيف. وألا يغروا بالثناء الكاذب، هذا أيضا من حقوقهم، من حقوقهم أنهم إذا أخطأوا ينبهوا إلى الخطأ. طيب، وألا يأتي إنسان فيمدحهم مدحا يبالغ فيه حتى إنهم لا يغروا بذلك ويظن أنه هو خلاص وصل لدرجة ليس بعدها درجة. لما توفي عمر بن عبد العزيز وانتقلت الخلافة إلى من بعده وأراد أن يسير في الناس سيرة عمر بن عبد العزيز، خشي ذو النفوذ على نفوذه، كانوا حمدوا ربنا أن عمر مات، فجاءوا إليه فقالوا لما تذهب سير في الناس مذهب عمر؟ قال لأكون مثل عمر، أنا خايف من عقاب الله وعايز أدخل الجنة وأبعد عن النار. فأتوه بأربعين فقيها من الفقهاء الكذابين، يعني اللي هم بتوع المال والفلوس والكرش تمام. وقال فأقسموا له أربعين، أقسموا له إن الولاة ليس عليهم عذاب عند الله وليس لهم حساب أمام الله، ما لهمش حساب ولا لهم عذاب ولا خلاص، يعني اعمل اللي انت عاوزه بقى تمام. هو مغفل ان هو صدقهم، لكن ايضا اغتر بكلامه، اغتر بايه؟ بكلامه. فهنا لا ينبغي ان يمدح الرئيس بالباطل، او لا ينبغي ان يمدح الامام بالباطل، ولا يمدح بما يغره في نفسه حتى ان هو يعمل ايه؟ ان هو يترك حقوق المسلمين. وان يدعى لهم بالصلاح دايما وابدا يكون في. وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر، من عدا العلماء ومن عدا الأمراء كلهم يسمون عامة المسلمين، قال فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، إن هو يسدي إليهم النصيحة بمعنى أنه يرشدهم يدلهم على ما ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة، وكف الأذى عنهم، أن يمنع الإيه؟ يمنع الأذى عن المسلمين، يكف لسانه، يكف يده، يمنع غيره عن أن يمد لسانه أو يمد يده إلى المسلمين بسوء أو أذى، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم، إن كان من أهل العلم، إن كان عنده علم يعلم المسلمين ما يجهلونه من دينه، ويعينهم عليه بالقول والفعل، بقوله إنه يخطب فيهم، إن هو يرشدهم، إن هو يدرسهم، طب وبالفعل أن يعاونهم وأن يكون قدوة لهم وهكذا. وستر عوراتهم، أن يستر عورات المسلمين، أولا يستر عورات المسلمين عن نظره، وكذلك بالأمر والنهي إنهم يستر عوراتهم، وأيضا يساعد على ستر عورة غير القادر على ذلك. وسد خلاتهم، يعني أيضا يكمل النقصة الموجودة في من كان ناقصة، ودفع المضار عنهم، إذا علم شيئا من المفاسد أو من المضار ينزل بواحد من المسلمين يعاونه على رفع هذه المضرة، وإن استطاع أن يمنعها عنه قبل أن تقع يكون معه على ذلك. وجلب المنافع لهم، من باب يدفع عنهم المضار ومن باب يجلب لهم المنافع، يعني يحصل لهم المصالح ما فيه منفعته. وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كل ما أحب الله تبارك وتعالى وكل ما عرفه الشرع وعرفه الناس يأمر الناس به ويدعوهم إليه، وكل ما أنكره الشرع أو أنكره الناس ها فإنه إيه؟ فإنه ينهاهم عنه ويدعوهم إلى تركه برفق وإخلاص، يعني يأمر بالمعروف برفق، ينهى عن المنكر برفق، وكذلك بإخلاص، إنما يفعل ذلك لأجل ثواب الله تبارك وتعالى، لا يريد أن يسود على الناس ولا يريد أن يترأس على الناس ولا شيء من هذا، إنما هو يطلب الثواب من الله تبارك وتعالى. والشفقة عليهم، يعني يحب لهم الخير ويشفق عليهم من وقوع العذاب بهم، يعني هو ما يفعل ذلك إلا لأجل أنه يخاف على المسلمين، يخاف عليه، يشفق عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قال الله تبارك وتعالى في شأن النبي حريص عليكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ورحمة صغيرهم وتوقير كبيرهم، يعني تعظيم الإنسان الكبير، كبير في الدين أو كبير في السن له التوقير، يعني الإيه؟ التعظيم والتبجيل. ورحمة صغيرهم، يعني يرحم الصغير بمعنى إن هو يعطف عليه ويشفق عليه، إن هو يرعاه ويحن عليه. وتخولهم بالموعظة الحسنة، أن يتخولهم بمعنى يتعهدهم بالموعظة الحسنة، بمعنى إن هو فترة بعد فترة يسعى فيهم بالإيه؟ بالموعظة وبالقول الطيب. وترك غشهم وحسدهم، يترك الغش للمسلمين إن كان في بيع أو إن كان في قول، لأن من الناس من يقول قول الغش فيقع به الضرر في المسلمين كألف معاملة، يعني كل التجار اللي بيغشوا ما يجيش مفسدة غشهم إلى جوار كلمة مثلا من مفتي، كلمة من قاضي، كلمة من واعظ أو خطيب مشهور. إذا غش واحد من هؤلاء في كلامه وقوله ونصحه للمسلمين يكون ضرر إفساده أعظم من ضرر من كل التجار الغشاشين. تمام. وحسدهم أيضا، يترك غشهم ويترك حسدهم، وترك غشهم وحسدهم، لا يحسد المسلمين على ما آتاهم الله من فضله، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، وهذه من علامة الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني من الخير، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه من المكروه، والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل. وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة، بعد الإنسان ما عمل هذا في نفسه يبدأ يدعو غيره إلى أن يتخلق بهذه الأشياء. وتنشيط هممهم إلى الطاعات، يحثهم على الطاعة ويدعوهم إلى أن يتغلبوا على شهواتهم وعلى نفوسهم ويذهبون إلى الطاعة والعبادة بجد واجتهاد. وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه ولم يبال بذلك، رغم أنه ينصح له، والذي ينصح له هذا يعني ربما لا يستمع للنصيحة ويعود منه ضرر على الذي ينصح، وهو يعلم أنه سيضر، لكن يذهب فينصح لله، ينصح لله، ينصح ليوم يسأله الله تبارك وتعالى فيه رأيت كذا ولم تنصح لي، ها كما في بعض الأحاديث إن العبد يأتي يوم القيامة فيسأل الله عز وجل عبدي ألم تكن وقت كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فيقول بلى يا رب كنت، فيقول فما منعك أن تقول كلمة من أجلي، فيقول يا رب هبت الناس، هبت الناس، خفت على نفسي، فيقول إياي كنت أحق أن تخشى، خشيت الناس، إياي كنت إيه أحق أن تخشى. تمام. فيبقى كان واجب ان انت ايه ان انت تخشاني ولا تخشى الناس. فيعني كثير من السلف كان يبلغ النصيحة حتى ولو كانت تعود عليه بالضرر. قال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث، ابن بطال احد شراح صحيح البخاري، ان النصيحة تسمى دينا واسلاما، في هذا الحديث أن النصيحة تسمى دينا وإسلاما، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. يبقى النصيحة تسمى الدين، كأن النصيحة هي كل الدين. تمام. وأن الدين يقع على العمل، الدين منه قول ومنه عمل، كما في هذا الحديث، الإيمان قول وعمل، الدين قول وعمل، يعني ليست أقوال فقط، كما يقع على القول يقع أيضا على العمل. قال والنصيحة فرض يجزئ فيه من قام به ويسقط عن الباقين، بأي فرض كفاية، إذا قام به من فيهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين. طب لو ما أمشى حد بها هاي بأثموا جميعا، ومن هنا أهمية فرض الكفاية، إن الذي يقوم بفرض الكفاية لا يرفع الوزر عن نفسه فقط، وإنما يرفع الوزر عن جميع المسلمين، ولهذا يجازى بجزاء عظيم جدا جدا، بمعنى إنه يأخذ ثوابه وثواب كل المسلمين. ولذلك بعض العلماء كإمام الحرمين ووالده الشيخ أبو محمد الجويني ذهبوا إلى تفضيل فرض الكفاية على فرض العين، قالوا إن فرض العين إذا سقط بيسقط عن الإنسان وحده، ها الإثم بيبقى من واحد، طب والاسم في فرض الكفاية لو ما قامش بحد يبقى يتعلق بالأمة كلها. تمام. قال والنصيحة لازمة على قدر الطاقة، إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة والله أعلم. لكن هذا الكلام فيه تفصيل، هذا الكلام فيه إيه؟ فيه تفصيل. ما هو الأول؟ إن النصيحة على قدر الطاقة، نعم على قدر الطاقة، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، بمعنى الإنسان يبذل غاية وسعه في هذا الأمر في النصيحة لله، إذا قبل منه قبل، ما قبلش ما قبلش. أما إذا علم الناصح أنه يقبل نصح ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه فإن خشي على نفسه أذن فهو في سعة، لا نقول حتى ينصح لو لم يقبل منه. إحنا عندنا فيه نصيحة وعندنا قبول النصيحة، أنت تنصح قبل منك أو لم يقبل، هتحاسب على إيه؟ على إثداء النصيحة. طب مسألة القبول وعدم القبول تعود إلى مين؟ تعود إلى المنصوح، هو يحاسب أمام الله إذا لم يقبل ويعفى عنه إذا قبل، لكن أنت أديت الأمانة بالإيه؟ بالنصح. يبقى النصح واجب من الناصح سواء علم أنه يقبل منه أو لم يقبل. طيب في مسألة يطاع أمره نفس الكلام، علم أنه يطاع أمره ينصح، علم أنه لا يطاع أمره أيضا ينصح. تقول له تعالى صل، جاء ماشي، ما جاش خلاص، بس أنت قمت بإيه؟ بواجبك. طبعا تبذل غاية وسعك لتبين له وتحببه وترشده وتستحث همته على الصلاة، لكن إذا لم يأتي خلاص انتهت المسألة، قمت بواجبك، لا يسألك الله عما إيه وراء ذلك. طيب وأمن على نفسه المكروه، دي اللي فيها التفصيل التاني، فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة. قل لا، الأذى ده يقارن بالمنكر الموجود، بمعنى إن إذا كان الأذى أذى خفيف كمثل مثلا إن هو يقول له طب وانت مالك، خليك في نفسك، طب اعمل انت، طب كده في بعض الناس يرد هذه الردود ويجيب بهذه الأجوبة، ده فيها أذى ولا ما فيهاش؟ فيها أذى. طب ده مطلوب يتحمله الإنسان ولا مطلوب انه اذا عرف ان اللي قدامه سليط اللسان يبقى لا يأمره ولا ينهاه ويسيبه خلاص؟ لا، هيتحمل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، ماذا قال بعدها؟ وتواصوا بالصبر. لماذا جاء وتواصوا بالصبر بعدها؟ لان التواصي بالحق يحصل منه اذى. طب مقابل الاذى ده احنا مطلوب منا ايه؟ مطلوب منا الصبر. يبقى وتواصوا بالصبر على الأذى الحاصل من التواصي بالإيه؟ من التواصي بالحق. يبقى إذا حصل أثناء الدعوة إلى الحق أذى، أنت مطلوب بالصبر على الأذى. ما معنى الصبر على الأذى؟ إنك أنت لا تفعل الحق، لا توصي به، لا تدعو إليه، لا، أنك توصي به وتدعو إليه وتحافظ عليه، وكذلك تتحمل الإيه؟ تتحمل الأذى. يبقى نقول الأذى ده أو المنكر الذي يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قسمين أو نوعين، منه ما هو مساوي أو أقل للمنكر الموجود، يبقى في الحالة دي إيه؟ واجب علي أن أنا أمر به. طب وإذا كان أكتر؟ لا، يبقى في الحالة دي أنا أسكت. يعني كان في أيام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التتار، والتتار كانوا منهم كتير مسلمين، كانوا مسلمين لكنهم كانوا مع ايه؟ مع جيوش الكفار يقاتلون المسلمين. المسلمين دول كانوا منهم العصاة اللي بيشربوا الخمر، كان بيشرب الخمر، فبعض الناس كان عايز يروح ينهاهم عن ايه؟ عن شرب الخمر، تمام؟ فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال له لا تنهاه عن شرب الخمر، فانك اذا نهيته عن شرب الخمر افاق، واذا افاق قتل في المسلمين. اذا افاق يعمل ايه؟ هيقتل في المسلمين. يبقى الاولى انه يعمل ايه؟ يشرب خمر ويسكت عن الايه؟ عن قتل المسلمين واذى المسلمين. يبقى المساله تقاس بالايه؟ بالمنكر، وما يترتب عليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يترتب عليهما. فان كانت المفسده اعظم يبقى يترك الامر بالمعروف، اذا كانت المفسده تساوي او اقل يبقى يامر بالمعروف او ينهى عن الايه؟ او ينهى عن المنكر. يبقى المساله بحسب المصالح والمفاسد المترتبه على القيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونكتفي بهذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.